بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: لأن الخليفة الشرعي خليفة يستمد سلطته من الله وهي في حدود السلطنة التشريعية لا التكوينية، لأن هذا النوع من السلطنة هو الذي تقتضيه وظيفته كمشرع، ولا ينافي ذلك ذهاب السلطنة منهم في واقعها الخارجي لتسلط الآخرين عليهم. قلنا بالأمس بأن الأدلة كلها تشير إلى أن الأئمة منصوص عليهم من قبل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، سواء تسلموا مهام القيادة السياسية والسلطة الظاهرية أو لم يتسلموا ذلك، فإن الإمامة التي هي لهم جعلها الله سبحانه وتعالى لهم ونص عليهم، فلا علاقة للناس بقبولها أو ردها، لا قبولها يثبت الإمامة ولا ردها يسقط الإمامة، لأن الإمامة وعدم الإمامة ليست هي من أفعال المكلفين، حتى بقبولها تثبت لهم وبردها تسقط عنهم، بل الإمامة هي فعل الله سبحانه وتعالى: إني جاعلك للناس إماما. فالإمامة فعل من؟ فعل العبد أو فعل الله سبحانه وتعالى؟ وهذه هي فذلكة مسألة النص والشورى. مسألة النص تقول أن الإمامة مرتبطة بفعل الله سبحانه وتعالى، فإذا جعلها تكون ثابتة سواء قبلها الناس أو لم يقبلوها. مكنوا الإمام من إعمال إمامته وقيادته أو لم يمكنوا، الإمامة فعل الله سبحانه وتعالى، من قبيل أن التشريع فعل الله سبحانه وتعالى. الله بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، الصلاة شرعت سواء صليت أو لم تصلي، فإن الصلاة ماذا؟ حكم الله سبحانه وتعالى، لا علاقة لها بفعل العبد. نعم، الذي يرتبط بفعل العبد هو وجود الصلاة خارجا، أما تشريع الصلاة فليس مرتبط بالعبد، بل مرتبط بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا فنحن نعتقد بأن الإمامة ثابتة للإمام، سواء مكنهم الناس من إعمال هذه السلطة أو لم يمكنهم الناس من إعمال هذه السلطة والولاية. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، فالإمامة بالفعل موجودة لهم. نعم، إعمال هذه الإمامة هي ماذا؟ مرتبطة بأن يقبل الناس، لأن الأئمة أو لأن الإسلام ونظرية أهل البيت في الحكم ليست قائمة على إعمال القوة في التسلط وإقامة الإسلام، بل قائمة على الطرق السلمية كما يشير إلى ذلك السيد الحكيم حفظه الله تعالى. وهذه المسألة وهي أن الإمامة فعل الله أو فعل العبد هي التي على أساسها انقسم المسلمون إلى أن مسألة الإمامة مسألة من أصول الدين أو المذهب، أو مسألة من فروع الدين. وهذا إن شاء الله إذا وفقنا هنا أشير إليه إجمالا، وتفصيله إن شاء الله أتركه لبحث الإمامة هناك أوضحه، لأن الضابط للتمييز بين المسألة الكلامية والمسألة الفرعية الفقهية أن الفعل إذا كان فعل الله فالمسألة كلامية، والفعل إذا كان فعل العبد فالمسألة ماذا؟ فقهية، لأنه في الفقه نحن نبحث ماذا؟ عن أفعال المكلفين، أما في علم الكلام بعد لا علاقة لنا بالمكلفين، نبحث عن من؟ عن أفعال الله سبحانه وتعالى، أن فعله عدل أو ليس بعدل. تفصيله إن شاء الله أبينه في محله، ولكن حتى يتضح للإخوة لماذا نحن جعلنا الإمامة أصلا وجعل أتباع مدرسة الخلفاء مسألة الإمامة ماذا فرعا. هم جعلوها مسألة فقهية ونحن جعلناها مسألة ماذا؟ مسألة أصلية، مسألة كلامية، لأننا نحن نعتقد أن الإمامة فعل من؟ فعل الله، وغيرنا يعتقد أن الإمامة ماذا؟ ها؟ فعل المكلف. وهذه مسألة النص ومسألة الشورى، وتفصيله إن شاء الله في محل آخر. طبعا مسألة الإمامة فيها وجهان، يعني فيها بعد كلامي وبعد أنها أصل من أصول المذهب كما نعتقد، وفيها بعد فقهي، وهذا الخلط أوجد أو عدم التمييز بين البعدين أوجد الخلط في كلمات المعاصرين وغير المعاصرين، أنه كيف تبحث هذه المسألة، تبحث على أساس مسألة كلامية أو على أساس مسألة فقهية، لأنه إذا صارت مسألة فقهية فلها موازين في البحث، يعني خبر الواحد يقبل فيها أو لا يقبل فيها. نعم خبر المسائل الفقهية يقبل فيها الخبر الظني، أما إذا صارت مسألة كلامية خبر الواحد يقبل فيها أو لا يقبل فيها؟ ها؟ لا يقبل فيها. إذن شوفوا، انظروا إلى هذه النقطة، وهي أن اختلاف المنهج تابع لمعرفة أن المسألة أي مسألة، مسألة كلامية أو مسألة ماذا؟ فقهية. على أي الأحوال تفصيله موكول إن شاء الله إلى بحث الإمامة. المهم قال: لأن الخليفة الشرعي خليفة يستمد سلطته من الله سبحانه وتعالى، وهذه هي نظرية النص التي تعتقد بها مدرسة أهل البيت تبعا للقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يقول الإمامة هي فعل من؟ ليست هي فعل العبد، وإنما هي فعل من؟ هي فعل الله. إني جاعل إني جاعلك للناس إماما ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. فالإمامة ليست عهد الناس، ليست مرتبطة بالناس، ليست أمر الناس، بل الإمامة ماذا؟ عهد الله، شأن الله، أمر الله. ومن هنا يتضح لماذا نحن نقول وأمرهم شورى بينهم لا ترتبط ببحث الإمامة، لأن القرآن يقول وأمرهم شورى بينهم، والإمامة أمرهم لو أمرنا. ها؟ القرآن يقول وأمرهم شورى بينهم، والإمامة مرتبطة بأمرهم لو مرتبطة بأمرنا. ها؟ فإذا هي خارجة ماذا؟ تخصصان، لا أنه تخصيص في آية الشورى. والبعض مما لا معرفة له مما يؤسف يجي يكتب لك كتاب الشورى، نظرية الشورى ونظرية النص. هو لو كان يعرف أن دائرة الشورى أين ودائرة الإمامة أين، خب لما كانت مثل هذه الكلمات التي لا تنبه إلا عن جهل أصحابها ولا شيء آخر. أنت لو ترجع إلى القرآن تجد أن الإمامة، صريح القرآن يقول أن الإمامة داخلة في فعلنا، أن الإمامة شأن من شؤوننا، أن الإمامة عهدنا، أن الإمامة أمرنا. وإذا كانت الإمامة شأن الله، عهد الله، أمر الله، جعل الله، وبعد تستدل بقوله تعالى وأمرهم، بل كل ما يدخل في نطاق أمر الناس فشورى بينهم. هل سيجعلون قوانين المنون قوانين هكذا لو قوانين هكذا، قوانين الجوازات هكذا لو هكذا، أنه البيوت تبنى على 3 طوابق أو على 7 طوابق، هذه بعد ليست مداخلة في الأمر الإلهي، هذه مرتبطة ماذا؟ بشؤون الناس، بإدارة حياتهم. فسأفعلوا ما شئتم، تريدون تجعلون قانون بهذا النحو أو قانون بذاك النحو، هذا أمر إليكم، ولكن هذه وأمرهم. أما الإمامة انظروا إليها أنها أمرنا، وكذلك جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، مو أن القضية مرتبطة بك حتى أنه أنت تشاء أو لا تشاء، تنتخب أو لا تنتخب. قال: لأن الخليفة الشرعي خليفة يستمد سلطته من الله، وهي في حدود السلطنة التشريعية لا التكوينية، لأن تلك السلطنة التكوينية لا هي كما قلنا لا هي قابلة للجعل التشريعي ولا هي قابلة ماذا؟ للعزل التشريعي. وكما أشرنا بالأمس لا نصبت في غدير خوم ولا نزعت وغصبت ماذا؟ في السقيفة.
نعم الذي جعل ونصب ما كان قابلا للجعل التشريعي والعزل ماذا؟ التشريعي، لأن هذا النوع من السلطنة هو الذي تقتضيه وظيفته كمشرع، ولا ينافي ذلك ذهاب السلطنة منهم في واقعها الخارجي، يعني بحسب الواقع الخارجي لتسلط الآخرين عليهم. على أن الروايات التي بيّنت أن العدد 12، على أن الروايات تبقى بلا تفسير لو تخلينا عن حملها على هذا المعنى، يعني لو لم نحملها على هذا المعنى واقعا لما استطعنا أن نفسر هذه الروايات المستفيضة من الطرفين من أن الأمراء أن الخلفاء من بعدي إجاد 12. لماذا؟ لأن لبداهة أن السلطنة الظاهرية قد تولاها من قريش أضعاف أضعاف هذا العدد، فلا يمكن أن نقول بأن المراد من الخلفاء أنهم 12، يعني من تسلموا السلطة فعلا، وإلا الذين تسلموا السلطة فعلا من قريش كان عددهم 12 أضعاف هذا العدد. إذا لابد أن نحمل هذه الروايات على من كان له حق أن يتصدى لإدارة شؤون الناس، لا على من تصدى فعلا لإدارة شؤون الناس. واضح المطلب؟ قال: فضلا عن انقراض دولهم وعدم النص على أحد منهم، أمويين وعباسيين باتفاق المسلمين. ومن الجدير بالذكر أن هذه الروايات كانت مأثورة في بعض الصحاح والمسانيد قبل أن يكتمل عدد الأئمة، ومن هنا بعد مسألة الوضع والدس غير وارد فيها. لماذا؟ باعتبار أن العدد لم يكتمل. خب الواضع لماذا قال 12؟ كان يقول 23، كان يقول 9، كان يقول 4، كان يقول 50. هذا العدد 12 ومن باب الاتفاق قال، هذا بعيد جدا أنه من باب الاتفاق يكونوا 12 وأئمة أهل البيت مش قد يصيرون 12. فلا يحتمل أن تكون من الموضوعات بعد اكتمال العدد المذكور، على أن جميع رواتها من أهل السنة أولا، فاحتمال أنها وضعت من قبل أتباع مدرسة أهل البيت غير وارد، ومن الموثوقين لدى علماء أهل السنة، يعني صحيحة على شرط الشيخين بتعبير الحاكم النيسابوري. ولعل حيرة كثير من العلماء في توجيه هذه الأحاديث وملائمتها للواقع التاريخي، يقول أنت تجد في الظاهرة، التفتوا لها النكتة هواي لطيفة، يقول تجد أن كل العلماء الذين تعرضوا لهذه الروايات جميعا صاروا بصدد التوجيه ولم يكذبها أحد منهم. يقول هذا خير شاهد على أن الروايات كانت بكثرة ومن القوة لا يمكن تكذيبها، لأنهم من جهة كانوا يرون أنها تنطبق على الواقع الخارجي أو لا تنطبق. لا تنطبق. خب لماذا لم يكذبها؟ كان يقولون هاي الروايات ما موضوعة. يقول لا، كثرتها وصحة أسانيدها وثقات وأن الثقات نقلوها كان يمنعهم من التكذيب، ومن هنا صاروا ماذا بصدد ماذا؟ بصدد التوجيه والتأويل. طبعا لا يخفى عليك، لا أريد أن أقول كل من أولها ووجهها كان مغرضا، لا بالضرورة ليس كذلك، لعل بعضهم أساسا ماذا؟ وإن كان أنا هذا أستبعده جدا، من كان في الحوزات الإسلامية في بغداد أو في غير بغداد لم يكن يعلم أن الشيعة الإمامية تعتقد ماذا؟ بإثني عشر إماما عندهم على أي لحظة. المهم السيد الحكيم هاي النكتة هواي مهمة يشير إليها، وهي أنه يقول اتفاق العلماء على توجيه هذه الروايات بما يتناسب ويتلاءم مع الواقع الخارجي خير دليل على قوة هذه الروايات وصحة أسانيد هذه الروايات، فلهذا لم يجرأ أحد على تكذيبها. يقول: ولعل حيرة كثير من العلماء في توجيه هذه الأحاديث وملائمتها للواقع التاريخي كان منشأها عدم تمكنهم من تكذيبها، ومن هنا تضاربت الأقوال في توجيهها وبيان المراد منها. حتى يذكر كما هو سيد الحكيم، يقول أذكر توجيه من هذه التوجيهات للتفكهة للفاكهة، لأنه يتفكه بها البعض كما يقول صاحبها. والسيوطي بعد أن أورد ما قاله العلماء في هذه الأحاديث المشكلة خرج برأي غريب نورده هنا تفكهة للقراء فليتفكهوا به، وهو: وعلى هذا، هذا كلام السيوطي، وعلى هذا فقد وجد من الاثني عشر الخلفاء فقد وجد من الاثنى عشر الخلفاء الأربعة، هذول أربعة، والحسن ومعاوية. التفتوا جيدا، شوفوا هذول يقبلون أن يوجهوا هذه الروايات ويقولون أن منها معاوية، ولكن لا يقولون أن منها الصادق سلام الله عليه، أن منها الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، أن منها السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، أن منها الحسين ابن بنت رسول الله. هذني ما عندهم استعداد هذني يقولوا. لماذا؟ هسه لحاجة في نفس يعقوب قضاها. قال ومعاوية وابن الزبير. هسه سبحان الله، هذول هؤلاء الخلفاء متناقضين يا أخي، لا يجتمعان آخر، هذول كلهم خلفاء رسول الله وهم من المتناقضين في أفعالهم وتصرفاتهم. وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز، وهؤلاء ثمانية. خب هسه احنا أربعة أخرى نسوي لهم. قال ويحتمل أن يضم إليهم المهدي من العباسيين، هم يحتملوا أيضا، هم المهدي، لأنه فيهم في العباسيين كعمر بن عبد العزيز في بني أمية، وكذلك الظاهر لما أوتيه من العدل. وبقي الاثنان المنتظران، أحدهما المهدي لأنه من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يبين المنتظر الثاني أيضا. التفتوا لعبارته، هو السيوطي ماذا يقول؟ يقول ورحم الله من قال في السيوطي أنه حاطب لي، والحق الإنسان حاطب لي الذي يفزر. وهذا معناه أنه واقعا أن السيوطي لو كانت عنده جرأة على نفي هذه الروايات لنفاها وتخلص منها، ولكن لا مجال لنفيها لكثرتها، لقوة أسانيدها، ولوثاقة رواتها. ما أدري الملتفتين إلى النكتة. وما يقال عن السيوطي يقال عن ابن رزبهان في رده على العلامة، والعلامة استدل بهذه الروايات لإثبات أنه رأي الشيعة. ابن رزبهان الذي رد على العلامة ماذا فعل؟ ها؟ أراد أن يوجه. يقول أيضا توجيهات ابن رزبهان لا تقل فكاهة عما ذكره السيوطي. يقول في رده على العلامة الحلي وهو يحاول توجيه هذه الأحاديث، راجع هناك دلائل الصدق الجزء الثاني. وبالأمس احنا أكفت حاشية كانت قيمة لم نقرأها في صفحة 175 بعد أن نقلنا مسألة المباهلة. في الحاشية صفحة 175 يقول السيد الحكيم، يقول مسلم في صحيحه الجزء السابع صفحة 121 لما نزلت هذه الآية، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، دعا رسول الله عليا وفاطمة وحسنا وحسين فقال اللهم هؤلاء أهلي. وقد رواها بالإضافة إلى صحيح مسلم كل من الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم، انظر دلائل الصدق الجزء الثاني صفحة 86. أنا إنما قرأت هذه الحاشية باعتبار لعل بعض ذو الإخوة اللي يستمعون إلى الكاسيت الكتاب غير متوفر عندهم، حتى أنه يعلم بأن هذه مسألة المباهلة ليست مختصة بنقلها علماء الشيعة. تقول والحقيقة أن هذه الأحاديث، وهي أن الأمراء والخلفاء 12 من قريش، لا تقبل توجيها إلا على مذهب الإمامية في أئمتهم، واعتبارها من دلائل النبوة في صدقها، لأنه إخبار ماذا؟ إخبار بالمغيبات. بعد هذه من دلائل صحة نبوة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، واعتبارها من دلائل النبوة في صدقها عن الإخبار بالمغيبات، أولى من محاولة إثارة الشكوك حولها كما صنعه بعض الباحثين المحدثين، متخطيا في ذلك جميع الاعتبارات العلمية. آخر التشكيك يحتاج إلى منشأ الروايات إذا كانت النقل لها غير القائلين بأئمة هؤلاء. التفتوا جيدا، هذا عامل قوة لا عامل ضعف، هذا أولا. وثانيا أنها صحيحة على كل شرائط وما ذكره القوم في قبول السند، وهي كثيرة مستفيضة. ما هو الوجه بعد في تشكيكها، وبخاصة بعد أن ثبت صدقها بانطباقها على الأئمة الاثني عشر، على أن في غنى عن هذه الرواية كما أشرنا مرارا. لماذا؟ لأن حديث الثقلين يقول أنه لا يخلو زمان من إمام من هؤلاء، فهو الذي ترك بأيدينا على أن في غنى عن هذه الروايات وغيرها بحديث الثقلين. شوفوا الآن السيد الحكيم كيف يستدل بحديث الثقلين حفظه الله. يقول حديث الثقلين يقول لنا أنه لا يخلو زمان من إمام، هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن هذا الإمام لا يفارق القرآن ولا يفارقه القرآن، هذه مقدمة الثانية. فستعالوا في الواقع الخارجي لنرى أن الذين لم يفارقوا القرآن ولم يفارقهم القرآن علما وعملا من هم؟ نطبقها على حياة الناس على مختلف المستويات، من علماء، من قواد، من سياسيين، من أمراء، من خلفاء الأول، الثاني، الثالث، معاوية، ابن زبير، طبقوها وانظروا بأن هؤلاء خالفوا القرآن علما وعملا أم لم يفارقوا القرآن علما وعملا. يعني تعالوا أنتم إلى الخليفة الأول والثاني والثالث اللي السيوطي يقول أنه هذا مما لا ريب أنه يشملهم، تعالوا إليهم وانظروا إلى هؤلاء الثلاثة علما وعملا، وانظروا إلى أمير المؤمنين علما وعملا، انظروا من الذي فارق القرآن ومن الذي لم يفارق القرآن. قل مقياس بأيدينا بعد، يعني الضابط حديث الثقلين أعطانا. افترض أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لم يعين من هم العترة، من هم الأئمة، من هم أهل البيت، لم يقف على بابهم، لم يحصرهم تحت كساء، لم يأتي بهم في المباهلة، لم يصلي عليهم أن الصلاة من لم يصلي عليهم فلا صلاة له، هذه كلها لم يبينها. وتعالوا إلى الواقع الخارجي، الواقع الخارجي يستطيع أحد أن يدعي أن عليا والأئمة من بعده فارقوا القرآن علما؟ أوجد لنا موردا واحد، فارقوا القرآن عملا، سلوكا، تقوى، زهدا، عصمة، مورد واحد. وكان بالإمكان كما يقول السيد الحكيم أفضل طريق لإسقاط ادعاءات أئمة أهل البيت في قبال الحكومات التي كانت تحكم المسلمين، أفضل طريق أن يجدوا عليهم اشتباها في علم أو يجدوا عليهم زلة ماذا في عمل ليسقطوا إمامته. بعد ما كانت هناك حاجة إلى أن يعتقلوا هؤلاء، إلى أن يحاربوا هؤلاء، لأن مدعيات أئمة أهل البيت ليست مدعيات قليلة. الآن أنا أقرأ لكم بعض هذه الكلمات، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في النهج يدعي مدعيات كثيرة له وللأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا أكتفي بنقل بعض الكلمات من كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطب نهج البلاغ. أنتوا انظروا إلى أن هؤلاء هكذا كان يدعون، وحديث الثقلين أيضا هكذا يقول في الخطبة رقم 3، هكذا يقول الإمام، يقول: أما والله لقد تقمصها فلان، تقمص يعني لبس قميصا ليس له. انتم شايفين اذا الانسان الطفل ياخذ قميص الاب يلبسه على ماذا يكون؟ يكون كبيرا عليه. يقول فلان تقمصها يعني لبس قميصا وثوبا ليس له، وهو قميص الولاية والخلافة. اما والله لقد تقمصها فلان وانه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى. تعبير، أي تعبير؟ ثم يقول سلام الله عليه: ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. أنتم إذا أردتم أن تستفيدوا اطمئنوا، لا يستطيع أحد أن يصل إليه، أنتم لابد أن تقفون في السفح وتستفيدون ماذا؟ مما ينحدر مني. تشايفين بأن الإنسان بعض الأحيان لا يستطيع أن يصعد إلى قمة الجبل، فإذا يريد أن يستفيد من الماء المعين الموجود والذي ينبع من قمة الجبل لابد أين يقف؟ يقف في السفح في الوادي، فإذا سال السيل يستفيد منه. الإمام سلام الله عليه يقول: أنا في قمة لا يمكن أن يرقى إلي فيها أحد. نعم أنتم تستطيعون أن تستفيدوا مني إذا وقفتم أين؟ في السيل أو في المسيل. ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: من وثق بماء لم يظمأ. أنا أقرأ فقط نصوص، بعض النصوص الخطبة الخامسة: من وثق بماء لم يظمأ بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة. أرشية الحبل، في الطوي البعيدة البئر العميق، يقول كيف إذا مد أحدكم حبلا في بئر عميق هكذا يرتجف الحبل؟ يقول لو بينت لكم ما أعلم لاضطربتم اضطراب الأرشية. وهذا أمير، هذه مدعياته، وكان يمكن تكذيبه بسهولة أو لا يمكن تكذيبه، ها؟ وفي قضية من القضايا كما أمكن أن نقف أمام الخليفة الأول والثاني والثالث، كم قضية وقضية عرضت وقالوا ليس لها إلا أبو الحسن. طب لماذا ما استطاع أحد، علماء اليهود، علماء الأديان الأخرى، مشركين غير مشركين، كلهم كانوا يجتمعون، وخصوصا أنت عندما ترجع إلى مباحثات الإمام الرضا، إلى الإمام الجواد، إلى الإمام الهادي، وهي أعمارهم بعضهم 8 سنوات بعضهم 20 سنة، يجتمع علماء الأولين والآخرين في تلك الأزمنة، ولم يستطع أحد منهم أن يأخذ مسألة واحدة علمية على أئمة أهل البيت. خب هذا آخر الميزان العلمي، شلون آخر؟ إحنا مرة نتكلم مع عوام الناس، خب لابد نجيب لهم كرامات ونجيب لهم ماذا؟ معاجز. ومرة نتكلم مع من؟ مع العلماء، كلماتهم معاجزهم. فلهذا أنتم تجدون أن المحققين، يقول صاحب التجريد، يقول العوام للفعلية أطوع والخواص للقولية أطوع. إذا عوام خب إحياء موتى بالنسبة لهم شفاء مريض هذا مهم، أما هذول عوام، أما خواص الناس يطالبون بالكرامات والمعاجز ماذا؟ القولية، هذه معاجزهم القولية. ثم يقول عليه أفضل الصلاة والسلام في مورد ثالث، يقول أيها الناس كل امرئ لاق ما يفر منه في فراره، الأجل مساق النفس والهرب منه موافاته، كم اضطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر فأبى الله إلا إخفاءه، هيهات علم مخزون، رب رحيم، دين قويم، وإمام علي. وهذا مدعى الإمام سلام الله عليه. ثم الإمام سلام الله عليه يقول أنا بالأمس صاحبكم وأنا اليوم عبرة لكم، هذه بعد في وصاياه الأخيرة. ثم يقول عليه أفضل الصلاة والسلام وإنما كنت جارا جاوركم بدني أياما، وإلا أنا كنت في المحل الأعلى، أنا ما كنت هنا عندكم، أنا عند مليك مقتدر، جاوركم بدني أياما وستعقبون مني جثة ساكنة بعد حراك وصامتة بعد نطق ليعظكم هدوي إلى آخره، مو وقته. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الخطبة في رقم 149، الخطبة الأخرى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام في خطبة 175 أو 174، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام والله لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت، ولكن أخاف أن تكفروا في برسول الله، والله لأخبرتكم كل شيء ولكن أخاف أن تقولوا أن هذا أعلم من رسول الله فتكفروا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله لو شئتها كلهم. أنتم يقرؤون تجدون أنه سلام الله عليه عندما يريد بين أن يبدأ بالقسم، وتدرون أن القسم عندما يصدر من الإمام ما هو معناه، الإمام لا يقسم جزافا بل لا يقسم حتى في مسائل عادية، والله لو شئت أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت، ولكن أخاف أن تكفروا في برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول ألا وإني مفضيه إلى الخاصة ممن يؤمن ذلك من والذي بعثه بالحق واصطفاه على الخلق، ما أنطق إلا صادقا، وقد عهد إلي بذلك كله وبمهلك من يهلك ومن جاء من ينجو ومآل هذا الأمر، وما أبقى شيئا، ليشير إلى رسول الله، وما أبقى شيئا يمر على رأسي إلا أفرغه في أذني وأصلابه إلي. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه. قد الآن يجي بعض عوام الناس يتصورون بأنه هذول بشر مثلي ومثلك، ولكن شلون خوب شوية معصوم شوية خوش هذا شوية أحسن مني. يا أخي اقرأوا هالكلمات اللي صادرة منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، انظروا ماذا يقولون في حقائقهم في وجوداتهم.
ثم قال: إنما مثلي بينكم كمثل السراج في الظلمة يستضيء به من ولج.
من ولج هذا الأمر، مو فقط يحتاج أن تعرف، لابد أن تلج هذا الأمر.
ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أيها الناس، إني قد بثثت إليكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها أممهم.
شوفوا هذا الكلام، أخر من يستطيع أن يقوله؟ خب هذا لا يستطيع أن يقول هذا الكلام من هو واقف على جميع الأنبياء.
خب إذا كان إنسان عادي متعارف،
خب تعلم من رسول الله ما تعلمه 10,000 صحابي. تعبير عند سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول: يكفيك فرقا بين أمير المؤمنين وبين جميع الناس أن رسول الله أحاط به 12,000 18,000، لو جمعت كل ما قالوه وما قاله هو وحده لفاقه بأضعف. وهذا معنى أنه كان في عرضهم، كان مثلهم، وكانوا مع رسول الله أم لم يكونوا مع رسول الله، لم يعيشوا مع رسول الله.
قال: وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم، وأدبتكم بصوت فلم تستقيم.
شوفوا هذا أول مظلوم في الإسلام هو هذا:
وأدبتكم بصوت فلم تستقيموا، وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا. لله أنتم أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق؟
آخر إذا أنا ما استطعت أن أقيمكم على الطريق الحق، تتصورون غيري يستطيع أن يطأ بكم؟ نعم، يطأ بكم طريق الباطل كما وطأ بكم.
أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل؟ أيها الناس، سلوني قبل أن تفقدوني، فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض، قبل أن تشغر برجلها فتنة تطأ في خطامها وتذهب بأحلام قومها. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: واحد ماذا يقرأ في النهج؟ عجيب يا أخي،
في الإمامة حق والإنصاف، الآن كلمات النهج في الإمامة هواي مغفول عنها، حقائق موجودة مولانا في النهج، مو فقط في الإمامة، ها في التوحيد، في العدل، في غيره. على أي لحو هذا المقدار أنا أكتفي به.
على أي لحو قال: والمقياس في العصمة هو عدم الافتراق عن القرآن، فلنمسك بأيدينا هذا المقياس، مقياس عدم الافتراق، ونسبر به الواقع السلوكي لجميع من تسموا بالأئمة لدى فرق الشيعة، ونختار أجدرهم بالانطباق عليه لنتمسك بإمامته. لأن هاي المسألة تعلمون بأنه ليست مسألة فقط سنة وشيعة، مسألة أتباع الخلفاء وأتباع مدرسة أهل البيت. هاي المشكلة قائمة أيضا ماذا؟ في أتباع أهل البيت، لأنه كثير ممن دعوا الإمامة غير الأئمة الاثني عشر، وأنت الضابط حديث ثقلين يعطي الضابط بيد. وأظن أن الأنسب والأبعد عن الإدعاء أن نهمل كتب الشيعة.
التفتوا جيد، يقول: أنا ما أنقل لكم شيئا من كتب الشيعة حتى تقولون يجر النار إلى قرصه،
وننزع إلى كتب أخواننا من أهل السنة ونجعلها الحكم في تطبيق هذا المقياس على أئمة أهل البيت، فإنها أقرب إلى الموضوعية، لأقل عندهم، فإنها أقرب إلى الموضوعية عادة من كتب قد يقال في حق أصحابها أن كل طائفة تريد التزيد لأئمتها بالخصوص، وليس الأمر كذلك عند أتباع عند لا أقل، ليس كل أتباع أئمتها أهل البيت هكذا. ولنا مع ابن طولون مؤرخ دمشق في كتابه الأئمة الاثنى عشر، وابن حجر في صواعقه، والشيخ سليمان البلخي وغيرهم رادة، يعني رائد جمع رائد، لأمثال هذه البحوث. ولنترك قراءة تراجمهم أو قراءة تراجمهم جميعا، قراءة التراجم نتركها للأخ أبي زهرة ليرى أيهم أكثر انسجاما في واقعه مع المقياس الذي استفدناه من حديث الثقلين. يقول أحمد وهو يعلق على حديث الإمام الرضا عن آبائه، الحديث المعروف السلسلة الذهبية، وهي أنه كلمة لا إله إلا الله حصني، أو ولاية علي بن أبي طالب حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابه. قال: لو قرأت هذا الإسناد على مجنون لبرؤ من جنته.
يا سند، السند منه موجود فيه؟ موجود أئمة أهل البيت سلام الله، وهي المعروفة بالسلسلة الذهبية. شوفوا أحمد هكذا يقول، يقول: هذا الإسناد لو قرأ على مجنون لأفاق من جنونه. هذا مقام الأئمة عند الطرف الآخر. والذي نرجوه ونأمل أن لا ننساه ونحن نستعرض تراجمهم، أن هؤلاء الأئمة الاثني عشر قد ادعوا لأنفسهم الإمامة في عرض السلطنة الزمنية، وتعلمون بأنه ما منهم إلا وكان يدعي الخلافة والقيادة لنفسه والإمامة لنفسه، واتخذوا من أنفسهم كما اتخذهم الملايين من أتباعهم قادة للمعارضة السلمية. شوفوا التعبير جد دقيق، أن هؤلاء كانوا قادة المعارضة، ولكن لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذا كانوا يبيتون القوة العسكرية للقضاء على السلطات، لا، قادة معارضة سلمية كانوا على أي لحوة. بل قطها الإمام الحسين باعتبار اضطروا إلى، هو أراد أن يرجع ما تركوا، يعني حاربوه فحارب، وإلا لم يحارب، وإلا مو اقترح عليهم بأنه أنا أترك لكم وأرجع، قبلوا منه أو لم يقبل، قالوا إما البيعة وإما الشهادة، قال هيهات من الذل. وكانوا عرضة للسجون والمراقبة، وكثير منهم قتل بالسم، وفيهم من استشهد في ميدان الجهاد على يد القائمين بالحكم. وفي هؤلاء الأئمة من تولى الإمامة وهو ابن 20 سنة كالحسن العسكري، بل فيهم من تولى منصب الإمامة وهو ابن 8 كالإمامين الجواد والهادي. ومن المعروف عن الشيعة ادعاؤهم العصمة لأئمتهم الملازمة لدعوى الإحاطة في شؤون الشريعة جميعها، بل أوسع كما أشرنا، بل ادعوا الأعلمية لهم في جميع الشؤون، وهم أنفسهم صرحوا بذلك. ومن كلمات أئمتهم في ذلك كله ما ورد عن أمير المؤمنين في نهجه الخالد: نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكمة. وقوله عليه السلام: أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.